بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. روسيا تعرض صواريخ تدمر سفن العدو بصمت في منتدى الجيش. تركيا تجدد دعوتها للمعارضة للمصالحة مع قيادة دمشق، وقصف للطيران التركي على ريف حلب أسفر عن مقتل 15 جندياً. الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بمحرقة ضد الفلسطينيين، ما يثير غضب ألمانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى التفاصيل التي نبدأها من هنا من موسكو، واليوم الثالث لمنتدى الجيش 2022، إذ عرضت إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية توربيد AT-1A في معرض الجيش 2022 في ضواحي موسكو. توربيد AT-1A مخصص لتدمير سفن العدو وغواصاته، ويبلغ مداه 18 كيلومترا، بينما تتراوح سرعته بين 30 عقدة بحرية و50، أي أنه أسرع من سفن السطح والغواصات، كما يعمل بالطاقة الكهربائية. ويحتوي المعرض أيضا على صواريخ بحرية أخرى، بينها توربيد OGST وتوربيد MTT. وخلال لقاء أجرته سبوتنيك مع أرتيوم توكارف ممثل شركة البحث والإنتاج العسكري أورال فاغون زافود، قال لنا:
تعتمد هذه المنظومة على وحدات القتال الثابتة من طراز بروميثي، وهو نظام تحذير وتأثير بنفس الوقت يسمح بالتحكم بشكل محيطي للمواقع مثل المعسكرات أو الوحدات العسكرية وحتى لمحيط الدولة الروسية بأكمله. يتم دمج 16 وحدة في نظام واحد، وبمساعدتها يمكن التحكم في محيط طويل إلى حد ما يصل إلى 16 كيلومتر، أي يمكن لشخص واحد التحكم في 10 كيلومترات في هذه الوحدات. تتوجه هذه المنظومة بشكل تلقائي إلى الهدف، محذرة المشغل من وجود تجاوز المحيط، فيتخذ المشغل قراراً إضافياً بشأن ما يجب فعله بالهدف. لن تقوم الوحدة بتنفيذ أي إجراءات بدون أمر المشغل، باستثناء تحذير صوتي تلقائي حول انتهاك المحيط عندما ترى المنظومة الهدف. يحدد المشغل ما إذا كان حيواناً أم شخصاً، فيما إذا كان الأمر يستحق استدعاء قوات المداهمة.
استمعنا إلى ما قاله أرتيوم توكارف ممثل شركة البحث والإنتاج العسكري أورال فاغون زافود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن روسيا إلى سوريا، حيث أفاد مراسل سبوتنيك هناك مصرع 15 جنديا سوريا وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنتها طائرات تركية على إحدى نقاط الجيش السوري المتاخمة للمنطقة الحدودية بريف حلب الشرقي. وقالت مصادر محلية في ريف حلب لسبوتنيك إن أحد مواقع الجيش السوري تعرض لقصف صاروخي مصدره طائرات تركية قامت بتنفيذ 3 غارات جوية باتجاه موقع تل جارقلي غرب مدينة عين العرب شمال غرب حلب. بدورها أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي ثان في هجوم وقع بقذائف هاون استهدف مخفرا حدوديا في ولاية أورفا جنوب شرقي البلاد الحدودية مع سوريا. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والكاتبة والباحثة السياسية ميس الكريدي. أهلا بك سيدة ميس.
أهلا بك، أسعد الله أوقاتك أوقات من يسمعنا.
يا أهلا بك. يعني بداية نبدأ من هذه التصريحات التركية، تركيا تجدد دعوتها للمعارضة للمصالحة مع قيادة دمشق، وتقول إنه إن لم يعجب الموضوع المعارضة فيمكنهم العودة إلى بلادهم. هل تتوقعين أن تقوم تركيا الآن بإعادة اللاجئين قسرا، خاصة أن هناك تصريح لقصد يقول بأن تركيا بالفعل بدأت بإعادة اللاجئين إلى سوريا قسرا؟
بداية الموضوع له أكثر من جانب. بما يتعلق بتركيا، من المتوقع أن تتخلى عن هذه المعارضة لأنه بدأت تتوضح المشاريع الغربية الحقيقية. أنا كنت أكتب وأقول دائما مهمة الإخوان المسلمين في أي بلد هو تفكيك البلاد، أما المشاريع الغربية فهي على التقسيم، أما الإخوان المسلمين هم الذراع القدر لتنفيذ المشاريع الأولية، فبالتالي استخدموا ولكن لم يكونوا في الحياة السياسية. المشروع الغربي أو مشروع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وكل هؤلاء هو مشروع تفكيك المنطقة وتفكيك البلاد. تم استخدام المعارضة السورية بين قوسين إذا كانت هناك معارضة سورية. أنا أعتقد أنه الشكل الحقيقي لهذه المعارضة هو جبهة النصرة والتيارات الإرهابية والقوى الإرهابية، فيما عدا ذلك مجموعة من الأبواق ليس لها أي حضور ولا تمثيل سياسي ولا شكل سياسي ولا أطر سياسية ولا أطر حزبية بشكل أو بآخر. فبالتالي الآن تركيا أمام استحقاقات. أولا هناك واقع في العالم، نشوء العالم متعدد الأقطاب له مقتضيات اقتصادية، وهناك معركة اقتصادية طاحنة في العالم وهذه معارك مصيرية. فبالتالي تركيا في واقع تحتاج إلى أن تحدد بعض المواقف في منعطف كبير. الآن بدون دعم موسكو في كثير من المناحي، أعتقد أنه ممكن الاقتصاد التركي بالكامل أن ينهار لولا الغاز الروسي ولولا الآليات التبادلية التجارية الحاصلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا بدأ مشروع التقسيم بالمنطقة فتركيا ليست بمنأى عنه. ثالثا، الانتخابات على الأبواب، وهذه أيضا نقطة مفصلية، لأنه واقع اللاجئين السوريين تم استخدامهم بالكامل. هذه الورقة من البداية لم تستخدم إلا استخدامات يعني استخدامات بالحقيقة يمكن تصنيفها على أنها لا إنسانية لا أخلاقية. فالآن يبدو أنه سيستمر مسلسل هذا الاستخدام. دائما كان لهم استخدام سياسي سواء على مستوى العالم أو في الداخل التركي أو حتى على مستوى الصراعات السياسية،
لأنه المعارضة التركية أستاذة ميس يعني تضغط على النظام الحاكم وعلى أردوغان شخصيا بملف اللاجئين السوريين.
أعتقد أنه تركيا بلد يعاني نفس الواقع الاقتصادي الذي تعانيه المنطقة والعالم، وهذا ملف ضاغط وملف حتى أدى إلى مقتضيات عنصرية تمارس بشكل أو بآخر. فأعتقد أن هذا الضغط كبير وأنه لا يستطيع أن يتجاوز الانتخابات إلا إذا حل المشكلة مع سوريا وتوقف عن ما يفعله، لأنه هو كان لها مؤديات كبيرة. فهذا الأمر أدى إلى عدم استقرار، أدى إلى انهيار اقتصادي، أدى إلى دخوله في لعبة بدأت تتوضح أنه يمكن أن يكون منعكسها كبير جدا على تركيا. فالمعارضة التركية نعم تمارس هذه الضغوط، لكن هو بشكل واقعي هذه القضايا تؤثر كثيرا على المسار الاقتصادي في المنطقة. فباعتقادي محتاج هو كشخص قبل الانتخابات.
طيب وماذا عن دمشق؟ هل دمشق مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، ملايين اللاجئين السوريين في تركيا ومعظمهم يعني معارضين لنظام الحكم في سوريا، للدولة السورية، للقيادة السورية؟ أصلا هم خرجوا من سوريا بسبب حملهم للسلاح، مواجهة الدولة، وإلى ما هنالك تعليمين الرواية بالكامل. هل الآن دمشق هل مستعدة لاستعادة هؤلاء إلى أرض الوطن؟
شوفي، أولا دمشق دائما كانت تتصرف على أنه مواطنين سوريا وأي شخص سوري هو مسؤولية الدولة، والدولة ملاذه الآمن، وهذه الدولة تتعامل بأبوية مع مواطنينا ولم تتعامل أبدا بأي طرق كيدية. يعني كل المواطنين السوريين على الصعوبات التي تحصل نتيجة واقع معين فرض قسرا على السوريين، لكن كان هناك يعني كثير من المرونة في التعاطي خارج سوريا مع السوريين عموما بكافة التلاوين. يعني حتى أقصى وأعتى الذين قاموا بأفعال شائنة تجاه الدولة السورية استطيعون الذهاب إلى السفارة،
ساهموا بسفك الدم السوري.
فبالتالي الدولة السورية تتعامل ضمن واقع احتوائي في هذا الاتجاه وتعلن استقبالها الجميع. خير مثال العفو الذي صدر مؤخرا وهو عفو شامل، ورغم أن سبقوا كثير من الإجراءات، مؤتمر اللاجئين وكثير من الإجراءات القانونية التي تمهد الدولة السورية من أجل احتضان أبنائها. الآن هناك ما يحدد هذا العفو هو الذي يحدد الآليات القانونية في التعامل مع هذا الأمر. لكن أيضا أنا أعتقد أنه ملف اللاجئين، يعني أكيد هناك أعداد كبيرة لكن فيه مبالغات، لأنه تركيا كانت أي مارب أي شخص يمر حتى عبر الترانزيت كانوا يسجلونه في الأوراق التركية حتى لو كان مرور ترانزيت. يعني هذا الأمر فيه كثير من المبالغات. أعتقد الدولة السورية بهذا الاتجاه يعني بالعامية منقول تكبس الجرح بالملح. فبالتالي باعتقادي أنه الأمر سوف يكون من جانب الدولة السورية على مستوى عالي جدا من الاحتضان والرقي، وهو حصل بمسار المصالحات. يعني بمسار المصالحات كان هناك كثير من الجراح التي يعني تمت خياطتها بصعوبة في هذا الاتجاه.
طيب تركيا أستاذة ميس، تركيا من جهة تدعو إلى المصالحة بين المعارضة والقيادة في دمشق، ولكن من جهة أخرى قصفت بالطيران ريف حلب وأسفر ذلك عن مقتل 15 جنديا سوريا. يعني هذا الكيل بمكيالين، كيف هي تقوم بقصف نقطة للجيش السوري بحجة محاربة إرهابيين وبنفس الوقت تقول يجب المصالحة بين دمشق والمعارضة؟
شوفي، هناك شقين في هذا الأمر. شق القصف العدائي والعمليات العدائية التي تقوم بها تركيا الشق، والشق الأول أنه الحديث عن مصالحة وما إلى ذلك. الدولة السورية تحتضن أبنائها، أما الأجندة السياسية التي تحملها تركيا وتصنعها والتي كما تعلمي ويعلم الكل قادت أشخاص حتى ذوي جنسيات تركية إلى قيادة الائتلاف، يعني بين قوسين الذي تم تشكيله بأجندات خارجية، وهؤلاء سلة من العملاء في سدة ما يسمى معارضة سياسية. تركيا لا تملي على سوريا لا أجندة سياسية ولا أشخاص، هذا في موضع مختلف. هذا أنه تعتقد تركيا أنه قادرة على أن تملي أشخاص أو تملي كيانات أو تأتينا بمجموعة من الإرهابيين وتقدمهم على أنهم فصائل سياسية أو معارضة سياسية، هذا الأمر هؤلاء سلة من العملاء لا نتحدث عنهم. الحديث عن الشعب السوري أمر منفصل عن هؤلاء، ولا أعتقد أنه حرب خضناها بهذه الصعوبات وتم تدمير البلد على يد أجندات واضحة للناتو وأجندات تدخلت فيها دول وأعلنت تدخلها وتشهره وتعلن حجم الأموال التي دفعت وما إلى ذلك. فبالتالي هذا كل ما فعل بسوريا بأجندات الناتو وبثورات الملونة والأكاذيب، هؤلاء سلة من العملاء التعامل معهم مختلف. ربما يعاملوا معاملة الشعب السوري إذا انطبق عليهم العفو وغيره، أما أن تفرضهم تركيا بأجندة سياسية إذا كان هذا المقصود من تصريحها بمصالحة مع المعارضة أو غيره، فهذا أمر محتوم. سوريا حاربت 11 سنة من كل هذا الدمار لا يمكن أن يملي عليها أحد. لو كانت تسمع إملاءات دولية ربما كنا في موضع آخر. فهذا إذن وحده حدود العلاقة المتوقعة مع تركيا أو أي احتمالية. أنا لا أعرف إلى أين تذهب، تعرف العلاقات الدولية، العلاقات لا تحكمها الأنبج وإنما يحكمها واقع جغرافيا، واقع سياسي. أعتقد أنه حدود هذا الأمر يكون بما يتعلق بحماية الأمن القومي لكلا الدولتين، لا شيء آخر. يعني هذا وضعه مختلف، أما فرض أجندات وأشخاص لا يمكن. بالنسبة للعدوان التركي المتكرر على الأراضي السورية، هذا العدوان يعني هو بنفس الوضع اللي بدأته تركيا من البداية، هو في إطار حماية ودعم الفصائل الإرهابية وتصديرها، لأنه هذه الفصائل الإرهابية تتلقى دعم ومشاركة عسكرية من الأتراك ومن الأمريكان ومن يعني كل الأمور معروفة. فهذا مستمر في ذات الإطار. القوات الأمريكية الموجودة في سوريا والتي تسيطر على النفط والتي تدعم العناصر الانفصالية وكل ذلك هي أيضا أحد الأسباب التي تقدم تلك الحجة للعدوان التركي وغيره. فإذا هذا واقع في سوريا، أعتقد أنه ستبقى الدولة السورية ملتزمة بإنهاءه، ملتزمة باستعادة كافة أراضيها من الاحتلال التركي وملتزمة باستعادة نفطها وقمحها المنهوب وطرد القوات الأمريكية حتى لو بالمقاومة الشعبية. فإذا ملف دفاعا عن أرضنا في مكان وملف أن تعتقد أي دولة أنها ستفرض أجندة سياسية هو في مكان آخر. لم يتمكن لا الصديق ولا العدو من فرض أجندات سورية سياسية على سوريا. في هذا الموضوع سوريا حاسمة وقطعية، ولا أعتقد أنه تسمح بالتدخل بقرارها السيادي على الإطلاق. لن تسمح ولن تسمح. وأنا أتحدث يعني بمعرفة لحد ما، بكوني يعني عندما كنا في حوارات اللجنة الدستورية وغيرها لم تقدم لنا إلا أطروحات بغاية تمكين الغرب من التحكم بدولة سورية. أتحدث على الأطراف المعارضة ومن يواليها، تمكين الغرب بالتحكم بالدولة السورية، سلب قرارنا السيادي. لم تقدم لنا أطروحات إلا بهذا المستوى.
نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني والكاتبة والباحثة السياسية ميس لكريدي. شكرا لك.
شكرا جزيلا. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب محرقة بحق الفلسطينيين، وإنه منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا، ما أثار غضب المستشار الألماني أولاف شولتز، والذي أعرب عن شعوره بالغضب الشديد من هذه التصريحات التي من وجهة نظره تقلل من أهمية المحرقة هولوكوست. وبعد انتقاد شولتز أصدر الرئيس الفلسطيني توضيحا حول التصريحات، جدد خلاله تأكيده على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث، وأنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، وإنما تسليط الضوء على المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية الدكتور هاني المصري. أهلا بك دكتور هاني. يعني أبدأ من هذا الموقف الألماني، الغضب الشديد لشولتز، لماذا برأيك يعني، وأن الرئيس الفلسطيني لم يذكر شيئا خاطئا وإنما يعني ذكر أشياء واقعية ويراها جميع العالم؟
بصراحة هذا أمر ملفت للنظر، وهو يعني إعادة إنتاج لسياسة الكيل بمكيالين، الذي ينكر أن الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيس إسرائيل ارتكب مجازر ضد الفلسطينيين، ينكر حقائق دامغة وأركان الجرائم واضحة جدا، وهناك أدلة وإثباتات عليها لا تحصى، وبالتالي غير مفهوم شعور ألمانيا المستمر بالذنب إزاء اليهود وتعويض إسرائيل رغم أنها دولة محتلة بملاحقة الفلسطينيين. لا أحد ينكر الهولوكوست، ولكن هناك هولوكوست مستمر ضد الفلسطينيين. أن تكون ضحية لا يعطيك الحق لكي ترتكب جرائم وتحدث ضحايا آخرين.
بعد ردة فعل ألمانيا، هل تتوقع تأثر العلاقات الفلسطينية الألمانية؟
يعني يمكن أن تتأثر، ولكن ليس بشكل كبير، لأن هذا الموقف الألماني ليس جديدا، هو موقف شعور بالعقدة إزاء إسرائيل، وبالتالي يعبر عن نفسه ما بين مرة وأخرى. وألمانيا من مصلحتها إبقاء علاقات مع الفلسطينيين، لأن هذا القضية الفلسطينية لها تأثير يعني في المنطقة وفي العالم، وليس من السهل على ألمانيا أن تتخلى عن هذه العلاقة.
طيب دكتور هاني، يعني فلسطين والسلطة الفلسطينية طالبت الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة بالتدخل لدعم القضية الفلسطينية أو لإجبار إسرائيل على البدء بعملية سياسية وعملية سلام حقيقية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل. اليوم غضب ألماني بسبب هذه التصريحات الحقيقية، يعني هو واقع. لماذا هذا الموقف الأوروبي برأيك؟ ماذا ننتظر من أوروبا باتجاه القضية الفلسطينية؟
للأسف أوروبا فيها عدة سياسات وعدة قرارات بعدد الدول التي يشكلها الاتحاد الأوروبي، وهي تبدو مسلوبة الإرادة السياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي تدعم الفلسطينيين ولكن لا تقوم بدور سياسي موازي لهذا الدعم، ودائما تأخذ موقف يعني ملتبس. أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير بالوضع الفلسطيني حتى نصبح فاعلين أكثر بحيث نؤثر على أوروبا التي هي في موقع العاجز وليس في موقع المبادر الفاعل.
مدير مركز مسارات للأبحاث السياسية الدكتور هاني المصري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وبالتوتر بين أوروبا وفلسطين نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.